واحد بكيلو ونص من الرز أو التمر أو الخمس، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم أو يذبح شيء. يقول ماذا يقول الإنسان إذا نوى أن يحج أو يعتمر أو يطوف عن شخص آخر؟ الإنسان إذا أراد أن يؤدي نسكا من حج أو عمرة عن غيره فينوي عند الإحرام أن يكون هذا النسك لفلان، واللي هي محلها القلب، وإن ترفض وقال لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا عن فلان فلا بأس بهذا. وأما الطواف فالإنسان لا يطوف عن غيره وإنما يدعو بغيره إذا طاف لنفسه. يقول ما حكم ما يقوم به بعض الناس بأن يجعل عشاء ويذبح ذبائح ويقول هذا عن الميت فلان كما يسمون عشاء والديه؟ هذه صدقة تصدق بها عن والديه. إنسان يصنع طعام أو يذبح ذبائح ينوي بها الصدقة ويكون أجرها لوالديه، فهذا إهداء ثواب الصدقة، يدخل ضمن إهداء ثواب الصدقة. يقول إذا أن إنسانا صائم صوم تطوع كصوم اليوم الخميس ولكن بعد طلوع الشمس نسي أنه صائم فشرب وأكمل صيامه، هل صحيح صيامنا؟ نقول نعم صيامه صحيح، إذا أنه أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الصلاة في وقت النهي بعد العصر؟ هل هذا من البدع؟ الصلاة في أوقات النهي وأوقات النهي ما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح، أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والوقت الثالث هو وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة قبيل دخول وقت صلاة الظهر، هذه الأوقات لا تجوز فيها الصلاة، والمراد بذلك النافلة. وأما لو أن إنسان تذكر فرضا نسيه فإنه يصليه إذا ذكره حتى ولو كان الوقت وقتنا. بقي سؤال يطرح نفسه، هل هذا في كل مكان أو يستثنى من ذلك الحرم؟ الحرم مستثنى من أوقات النهي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فلو أن إنسانا دخل المسجد الحرام بعد العصر لا يجوز حتى يصلي تحية المسجد، أو طاف لا يجوز حتى أنه يصلي ركعة الطواف، وهكذا. وبقي ذوات الأسباب، فبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب لا تدخل في النهي، والقول الآخر من أهل العلم أن كل نفل يدخل في ذلك، والخلاف في هذه المسألة خلاف قديم وحديث. ولهذا في الذي أرى أنه لا ينكر على من أتى بدوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والكسوف في وقت النهي، لا ينكر على من تركها ولا على من أتى بها. يقول هل للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض أو محرمة؟ المباشرة دون الفرج وهي حائض له ذلك، وأما في الفرج فلا يجوز، وعمل محرم بقول تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما المحرم فلا يجوز له بحال، لأن من محظورات الإحرام الرفث الجماع ومقدماته، فلا يجوز له أن يفسد عليها إحرامها أو يعرضها على ارتكاب محظور. يقول من يصلي في الحرم هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول بل ينظر إلى موضع السجود، جماعتين أو ثلاث جماعات في مسجد واحد. الأصل الجماعة الأولى هي الجماعة التي يعتبر لها إقامة الصلاة واجتماع الناس، والتي ينبغي للإمام أن يراعي فيها أحوال المأمومين واجتماع جماعة المسجد ومن يأتي إليه. من تخلف عن ذلك فإنه إذا جاء يصلي، إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، وهذه لا حد لها بحد. ويدل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة العصر دخل رجل قد فتت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وصلى معه، فعقد به جماعة بعد الجماعة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة دخلني شك في الطواف والسعي وقمت بالزيادة. الإنسان إذا وجد عنده شك أثناء العبادة فإنه لا يخرج منها حتى يتمها. فإذا كنت تطوف ووجد عندك شك، هل أنت تطوف في الشوط الرابع أو الخامس؟ تجعله في الرابع، لأن الرابع متيقن والخامس مشكوك فيه، فتبني على ما تيقن، فلا تكمل الطواف إلا وأنت مطمئن على أنك أتممت سبعة أشواط. هذا في الإنسان العادي. أما الإنسان كثير الشكوك وهو الموسوس فهذا مريض يحتاج إلى علاج آخر. فإذا جاءته هذه الوساوس لا تتركه وتلعب به، ربما طاف 20 مرة وهو ما كمل السابع، فهذا يقال له لا تلتفت لهذه الوساوس. وإذا جاءك الشيطان وقال إنك في الشوط الرابع قل لا أنا في الخامس، لتنتهي من عبادتك سليما معافى من عبث الشيطان بك. نعوذ بالله من الشيطان. يقول طواف الإنسان بغير إحرام ويقصد به أن يكون على نية لأحد الأقارب، أن هذا مشروع؟ نقول لا، ليس مشروع. المشروع أن الإنسان يعتمر أو يحج، أما أن يطوف عن غيره فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت على سفر ودخلت المسجد لصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا تقديما وقت المغرب، وذلك في مسجد الميقات. وجدت جماعة تصلي العشاء قصرا، صليت معهم ركعتين وقمت الثالثة للمغرب وبعد تمام الصلاة قيمت جماعة أخرى ودخلت معهم لأصلي العشاء، وصلى الإمام المغرب 3 ركعات، فكيف أصلي معهم العشاء؟ تصلي معهم العشاء إذا سلم من الركعة الثالثة صلاة المغرب تقوم وتأتي برابعة، لأن صلاتهم المغرب صلاة إتمام وليس فيها قصر، فأنت خلف إمام لم يقصر، لأن المغرب ليس فيها قصر، فيلزمك إذا سلم أن تقوم وتأتي بركعة رابعة. يقول: ما حكم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته؟ وهل إذا كانت الطلقة الثالثة يتم التفريق بينهما؟ الطلاق من الأمور التي شرعها الله لحل المشكلات، والإنسان إذا أراد أن يوقع الطلاق فإن عليه أن يفكر في هذا الموضوع تفكيرا طويلا بدراسة وضعه، هل من مصلحته أن يطلق أو لا، وهل من مصلحة أولاده أن يطلق أو لا، وهل من مصلحة المرأة أن يطلق أم لا، وهل يمكن تصليح الأمر وعلاجه أو لا يمكن علاجه. بعد أن يدرس هذا الموضوع دراسة متأنية وتامة يوقع على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه، فلا يطلق في الحيض ولا يطلق في الطهر الذي جمع فيه وتكون واحدة، هذا هو طلاق السنة. أما ما سأل عنه السائل فهذا من طلاق البدعة، فهذا العمل محرم، والقول المشهور عند أهل العلم أن هذا الطلاق يقع. وحتى يتأكد السائل من أنها ثالثة أو غير ثالثة يراجع المحكمة ويبينون له حاله مع ما وقع منه. يقول: كنت إماما للناس وسجدت سجدة زائدة ولم ينبهني أحد إلا بعد الصلاة وتفرق الناس وذهابهم من المسجد، فما الحكم؟ ما دمت في مصلاك تتجه إلى القبلة وتسجد للسهو أنت ومن معك، والذين تفرقوا تحملها عنهم. وهذه المسائل مع الأسف الشديد وقع كثير من الناس، خاصة المأمومين قد يكونوا في غفلة، وكل إنسان في صلاة مشغول بدنياه فلا يدري كم سجد الإمام ولا كم ركع، إنما دخل معه بعد الصلاة والموعد هو السلام، ولا يدري ماذا يعمل في صلاته. وهذا أمر له أسباب كثيرة، منها كثرة المعاصي، لأن كثرة المعاصي تقسي القلوب وتجعل الإنسان يغفل ولا يكون عنده خشوع في صلاته. والأمر الثاني أن الإمام نفسه ينبغي أن يفقه الناس في أحكام سجود السهو، لأن الكثير من المأمومين لا يفقهون أحكام سجود السهو، وإنما لا يدري ما الذي يعمل، هل يقول سبحان الله أو يتكلم بكلام، أو هل ينبهه يقول أنت زدت أو نقصت أو باقي كذا. مع انتشار التعليم وكثرة وسائله إلا أن هذه المسائل يكثر الجهل بها في هذا الزمن أكثر من الأزمنة السابقة التي هي أقل علما لكنها في العبادة أكثر فقها، فالأزمنة السابقة أكثر فقه في مسائل العبادة، بينما الناس في هذا الزمن يعرفون كثيرا من العلوم لكن مسائل العبادة لا يفقهون منها الكثير. يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم حضور حلقات العلم؟ هذه كلها أعمال فاضلة، لكن يمكن الجمع بينها بأن تحضر حلقات العلم وتستفيد من الأجر المترتب عليها ومن تحصيل العلم فيها، وتدخل ضمن من تتنزل عليهم الرحمة من تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. وإذا انتهت هذه الدروس تشتغل بقراءة القرآن في الأوقات التي تكون فيها خالية لنفسك. كثير من الأسئلة تكون مكررة، هذا يسأل سؤال غريب، يقول هل يجوز أن نقطع لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجنة، وهل معاوية رضي الله عنه كان من المغاد؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال عنهم: من لا ينطق عن الهوى لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد كتاب الوحي، معاوية أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتلفظ بمثل هذه الكلمة نحوه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، كلهم عدول، فلا يجوز التنقص منهم ولا من فضلهم ولا من سابقتهم في الإسلام. والواجب علينا أن نحترمهم وننصرف عما بدر بينهم من خلاف، ونحمل كل منهم على أنه مجتهد، فمن أصاب الحق منهم فله أجران، ومن أخطأه فله أجر. يقول: أثناء الطواف في أحد الأشواط لم أكبر أمام الحجر الأسود وتذكرت بعد ذلك، هل هذا يفسد الطواف؟ نقول: لا، لا يفسده، لأن المطلوب هو طواف سبعة أشواط، والتكبير عند محاذاة الحجر الأسود من السنن في الطواف، فلا يضرك إذا لم تكبر عمدا، فإذا كان سهوا فمن باب أولى. يقول: انتقض وضوئي في الشوط الخامس من الطواف، هل أعيد سبعة أشواط أم أكمل شوطين؟ نقول: إذا كان الفاصل بين انقطاع وضوئك وعودتك للطواف طويلا فإنك تبدأ الطواف من جديد، وإذا كان الفاصل قصيرا فإنك تكمل طوافك السابق فتأتي بشوطين تكملة لما مضى. يقول: أحيانا عند إقامة الصلاة نسمع بعض الناس يقول: أقام الله وأدامها، يقول: فهل هذا هو المطلوب شرعا، هذا قول لبعض أهل العلم لكنه لم يصح عنه دليل. الثابت هو أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال قد قامت الصلاة تقول مثل قد قامت الصلاة، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في الحج طفت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وعندما ذهبت وجدت أن سيارتي معطرة فاضطررت إلى المبيت في مكة ولم أطف طواف الوداع مرة أخرى. على كل حال يلزمك طواف وداع ما دمت قد بت وأقمت في مكة، فكونك خرجت ولم تطف للوداع يلزمك عليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول أحرم شخص فقلم أحد أظافره بغير قصد فماذا عليه؟ أقول إذا كان ناسيا كما جاء في السؤال فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. يقول ما هي تحية المسجد الحرام؟ هل هي الطواف؟ نقول لمن أراد الطواف فإنها الطواف، وإذا كان الإنسان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس ولا شيء عليه. هذا سائل من الأسئلة الغريبة التي لأول مرة أسمعها، يقول ما حكم الطلاق والتزويج بالتسجيل أو بالكاسف أو بالهاتف أو بالفاكس؟ أما الطلاق فإنه يقع لأن الطلاق يحتاط له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فالإنسان الذي يمزح بالطلاق يحسب عليه احتياطا للأضواع وصيانة لها من العبد. وأما عقد النكاح فلا بد فيه من اجتماع ولي وزوج وشاهدين، وهذه لا يمكن تحقيقها بهذه الوسائل التي ذكر السائل، فلا بد أن يكون إيجاب من الولي وقبول من الزوج ويشهد على ذلك شاهدان من الرجال العدول. يقول تخاصمت مع زوجتي وطلبت مني الطلاق، وقلت لها لا تطلب الطلاق مرة ثانية، والله إذا طلبتيه سوف أطلقك. ولما عدت في المساء طلبت مني الطلاق ولكني سكت ولم أجب عليها، فهل هي طالق أم لا؟ وما حكم حلفي بالله علما بأني قصدت تخويفها من الطلاق فقط؟ لا تطلقها، وعليك كفارة يمين بسبب الحلف الذي حلفت أن تفعله ولم تفعله، لأنك حلفت أن تطلقها إذا طلبت منك وأنت لم تفعل هذا، فتكون قد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين بالحنث في اليمين. وما دمت لم توقع الطلاق فلا شيء عليها، فلا يقع الطلاق فيها. يقول انا مقيم في بلد ونويت السفر الى مكة، هل يجوز القصر وجمع قبل السفر وانا في البلد الذي اقيم فيه؟ نقول لا، القصر إنما هو للمسافر، وما دمت في بلدك فأنت لن تسافر، ومعنى السفر أن يسفر الإنسان عن بلد يعني يخرج. فما دمت لم تشرع في هذا السفر فإنك لا تترخص بشيء من الرخص. قل هل يجوز لرجل أن يستعمل أدوات التجميل التي تستعملها النساء ليحسن وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، فليس للرجل أن يتشبه بالنساء لا بلباس ولا بزينة ولا غيرها، لأن الرجل خلقه الله على هيئة معينة تتناسب مع الرجولة، جعل له لحية ولم يجعل للمرأة لحية. ولباسه يختلف عن لباس النساء، وأباح الشارع للمرأة الذهب ومنع الرجل منه، فليس للرجل أن يتزيى بزي المرأة أو يأخذ شيئا من أصباغها ونحو ذلك، لأن هذا ضرب من ضروب التخنث الذي يحرم على الرجال أن يستعمله. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن صار بعض الشباب يظهر بمظهر من جنس حال النساء، وهذا مرض ومرض خطير، وهو يجر إلى ما وراءه من اللواط. اللواط الذي يدعو إليه الغرب ويحضر احتفالاته، فلا بد أن يتنزه الرجال وينزه المجتمع عن مثل هذه الأوبئة القذرة. يقول هل الذهاب للعمرة كل شهرين من البدع، حيث يحتاج بعض الناس يحتج بعض الناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر سوى مرتين، وكذلك بالنسبة للحج النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر أربع مرات، وكلما قدم الإنسان إلى مكة ينبغي أو يسن له أن يكون في حال إحرام حتى ولو كان يدخل مكة كل يوم، وما استثني إلا من يكثر تردده كالحطابي والحمالي ونحوها لمشقة ذلك عليه. فلو أن إنسانا جاء يشتغل في مكة وعمله في جدة وهو مقيم في مكة، فكل يوم بعد الظهر يرجع إلى مكة، فالأفضل له أن يأتي محرم، فلا كراهة في تكرار العمرة لمن كان خارج مكة. إنما الذي ليس مستحبا للإنسان تكراره هو من كان داخل مكة، ليس مستحبا له أن يخرج من مكة ليكرر العمرة من أدنى الحد. أما من كان خارج مكة ويريد الدخول إليها فهو مشروع له أن يكون في كل مرة في حال إحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
الله
يقول خلى مكانه في الصف الأمامي في الصلاة، فتقدم من بجواري وترك مكانه خاليا، ولم يتقدم أحد من الصف الخلفي وأصبح الصف غير تام، هل هناك دم على أحد؟ نعم، الذين وراءه، الذين أمامه الفتحة هم الذين قصروا، والذي يتعين عليهم أن يتقدم الذي خلف الفتحة ليسدها، لأنه قطعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فهذا المتأخر الذي لم يسدها قطعها.
الله